إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا في هذه الشريعة الغراء التي أكرم الله تعالى بها البشرية جمعاء لوجدنا أنها إنما تنقسم إلى قسمين اثنين. لا يستكمل إيمان أحدنا إلا باستكمالهما تماما. لوجدنا أن دين الله سبحانه وتعالى إنما هو أولا خضوعا وانقياد لله عز وجل فيما أمر من تلك العبادات، وهو أيضا إحسان إلى خلق الله. إذن امتثال لأمر الله وإحسان إلى خلق الله وإكرام لعباد الله سبحانه وتعالى، هذا هو ديننا. ولو نظرنا إلى تفصيلاته وفروعه لوجدنا هذا الدين كله إنما يدور حول هذين الأمرين. وكلما كان الإنسان أكثر قربا منك وأكثر لصوقا بك، كان أمر الله تعالى بالإحسان إليه أعظم وأكبر. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يبين هذا المعنى الذي ذكرته لكم، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام الأفاضل قد بينت لنا أن أوامر الله عز وجل إنما اعتنت أو وجهت للمسلمين لهذين الأمرين: عبادة الله فيما أمر من توحيده وأداء الزكاة والصلاة والصيام والحج، ثم بعد ذلك الإحسان إلى خلق الله، وبدأ بأقرب الناس لك وبالوالدين إحسانا، ثم وسع الدائرة وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم ذكر من كان أكثر الناس احتكاكا بك والتصاقا بك في ليلك ونهارك، فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، ثم قال: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لذلك أيها الإخوة، أردت اليوم أن أقف عند أمر له حساسية كبرى وأهمية عظمى، وقد غفل كثير من الناس عنه، فساءت العلاقات فيه واضطربت الأحوال فيه، وهو علاقة الجار بجاره. هذه العلاقة الحساسة التي أولاها الإسلام أهمية كبرى، والتي إن قام بها الإنسان حق قيامه وإن رعاها حق رعايتها كان دليلا على إيمانه وكماله وعلى إسلامه وتمامه. نعم أيها الإخوة الكرام، والله عز وجل حين ذكر الجار ذكر أنواع الجيران، فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب. فمن هو الجار ذي القربى؟ من هو الجار ذو القربى ومن هو الجار الجنب؟ قال العلماء في هذا ثلاثة معان. المعنى الأول، الجار ذو القربى يعني القريب منك نسبا، والجنب الذي ليس بذي رحم، ليس قريبا منك نسبا. والمعنى الثاني، الجار ذو القربى القريب منك دارا، أقرب جيرانك بابا إليك، أنت في شقة وهو في الشقة المقابلة، هذا الجار ذو القربى. والجار الجنب أي الذي جانبك، يعني كان بعيدا عنك، فإذا ولو كان بعيدا عنك هو جار لك. وفي رواية عند الطبراني، إن 40 دارا جار، إن 40 دارا جار، يعني لو كان هنالك برج وكان هناك بناء مرتفع شاهق ويسكن فيه الناس مجتمعين كلهم جيران، الجار والجار ذي القربى والجار الجنب. والمعنى الثالث، الجار ذي القربى هو المسلم والجار الجنب هو غير المسلم. فغير المسلم إذا كانت داره قريبة من دارك فهو جار وله حق الجوار ولو لم يكن مسلما. لذلك ورد في بعض الروايات الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له حق وهو جارك الذي ليس قريبا منك ولا هو بمسلم. كل هذا أيها الإخوة تأكيد عظيم من الله عز وجل، أولا من الله، لأن هذه آية قرآنية لا يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن هذا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، نص فيها ربنا على أنواع الجيران كلها بهاتين الكلمتين، والجار ذي القربى والجار الجنب، مهما تعددت معانيها. من هنا كانت وصية ربنا عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وصية متواترة متتابعة متواصلة، يأتي بها جبريل تباعا ويأتي بها جبريل مرارا. جبريل نفسه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد هذا المعنى ليرسخه في كيان المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أرأيتم إلى هذه العبارة؟ ما زال جبريل يوصيه بالجار، يعني حين كان ينزل إليه ويأتي إليه وينزل عليه الوحي ثم بعد ذلك يوصيه بالجار، وصية أكيدة لازمة دائمة متتابعة، حتى ظننت أنه سيكون أحد ورثة الإنسان في يوم من الأيام، حتى ظننت أنه سيورثه. لذلك لما كانت هذه الوصية المتتابعة المتلاحقة الدائمة بسبب أن جارك تراه أكثر من قريبك، قد يرى الإنسان منا جاره أكثر من أخيه من أمه وأبيه، قد لا ترى قريبك في العام إلا مرة واحدة وأنت ترى جارك أحيانا صباح مساء، في الأسبوع مرة أو أكثر. لذلك لما كان هذا التقارب في الأبدان كان الأمر أعظم بالإحسان. وهكذا أيها الإخوة نجد شريعة الله سبحانه وتعالى تعنى هذه العناية الكبرى بالذين يعيشون متقاربين، أن يحافظوا على حرماتهم وأن يرعوا حقوق بعضهم وأن يكرم بعضهم بعضا، لتبقى الأمة متماسكة متينة، وليبقى الحب هو الذي يسود بين الجميع ويربط قلوب الجميع. هذه معان إيمانية أوصى بها ربنا سبحانه وتعالى، أكد عليها سيدنا جبريل، ولذلك من لم يعبأ بها ولم يقم لها وزنا ولا زال يوصل شره إلى جيرانه، ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟
ماذا نطلق عليه بعد هذه الوصايا العديدة الأكيدة؟ وآخر وإنسان لا يعبأ بهذا، فماذا يقال عنه؟ اسمعوا ماذا قال عنه رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها 3 مرات. فقال الصحابة: لقد خاب وخسر، من هذا الذي تقسم عنه أنه لا يؤمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: شره. فالذي لا يأمن جاره شره لم يستكمل الإيمان، وأقسم النبي على ذلك. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما. ولما كان لا يؤمن كان طبيعيا أنه لا يدخل الجنة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه كذلك مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. واسمعوا إلى قوله لا يأمن، لا يأمن، هنالك أمران: لا يسلم، وهنالك لا يأمن. لا يسلم يعني يصيبه الأذى منه، لا يسلم من جاره يصيبه أذى. لا يأمن منه قد لا يصيبه أذى، سلم من أذى ولكنه يتوقع منه الشر دوما. فالذي يدخل الجنة هو من كان جاره غير قلق منه، يعني هو في أمن منه، يعتقد اعتقادا جازما أن جاره لا يمكن أن يؤذيه، فهو في مأمن وفي سكينة وفي طمأنينة. أرأيتم هذا المعنى العظيم؟ إذن أن يأمن جارك بوائقه أعظم من أن يسلم من أذاك، لأنه قد يسلم من أذاك ولكنه يتوقع ويخشى أن تؤذيه بيوم من الأيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد لا أن تكف أذاك فقط عن جارك ويكف جارك أذاه عنك، لا، بل أن يأمنك ويكون براحة منك ولا يتوقع الأذى من خلالك على الإطلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، وهذا قسم بذات الله سبحانه وتعالى، قال: لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. إذن أين مصيره؟ قد يكون هذا الجار صالحا، يقوم الليل ويكثر قراءة القرآن ويحج ويعتمر كل عام، هذا الجار الصالح الذي يكون في الصف الأول في المسجد، ولكنه لا يوفر جارا من جيرانه، يؤذيهم بفعاله وأقواله، بلسانه وحاله. انظروا ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها. هل هنالك ما هو أحسن من هذا؟ يعني من كثرة، يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. أرأيتم؟ إلى أن لسانها فتح لها باب جهنم، ولم يشفع لها كثرة صلاتها وصيامها، تطهر في النار وتجازى جزاء إيذائها لجيرانها، ثم بعد ذلك تخرج إلى الجنة. اللهم أجرنا يا رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، فلانة امرأة أخرى يذكر من قلة صيامها وصلاتها، يعني لا تصلي إلا الفرائض، لا تصوم إلا رمضان، وهي فقيرة الحال، تتصدق بالقليل من الصدقات، تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني بالقطع من الجبن، هذا الذي لديها، وهي لا تؤذي جيرانها، يعني حريصة على رعايتهم ورعاية مشاعرهم وإكرامهم. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، هي في الجنة. ومن هنا أيها الإخوة أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أساسية، وبينها قاعدة إيمانية، قال والحديث صحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذا كنت صحيح الإيمان، راسخ اليقين، قوي العقيدة، تخشى الله وتخشى حسابه وتخشى الحساب يوم الآخر، فلا تؤذي جارك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أرأيتم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط هذا الأمر بالعقيدة، ربطه بالإيمان. فمن كان حقا مؤمنا لا يمكن أن يصدر عنه أذى لأحد، وخاصة لأقرب الناس إليه، إلى جاره. وإيذاء الجار أيها الإخوة منبوذ بالفطرة، مكروه بالفطرة، لا يحب أحد من الناس مهما كان شأنه أن يؤذى الجار، لأن للجار بالفطرة حرمة وحقا يجب أن يرعى. يعرف هذا المسلم والكافر، يعلم هذا الناس جميعا. لذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له أذى جاره، قال له: اذهب فاصبر. فذهب، ثم أتاه مرتين أو ثلاثا، صبر ولا زال جاره يؤذيه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ضع متاعك في الطريق، فإذا سألك الناس قل: جاري يؤذيني، فاضطررت أن أخرج إلى الطريق. ففعل ووضع متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون به يقولون له: ما شأنك؟ قال: فلان يؤذيني، جاري يؤذيني، فيسبونه ويدعون عليه ويقولون: فعل الله به وفعل. فبلغ جاره ذلك، فأتاه إليه وقال: أعد متاعك إلى دارك، فوالله لن يأتيك شيء يؤذيك وتكرهه أبدا. إذا أراد النبي من خلال هذا الفعل أن يبين لهذا الجار المؤذي أن إيذاء الجار مكروه من الناس جميعا، ولا يمكن أن يقره عاقل من العقلاء، ولا أن يرضى به إنسان ذو فطرة سوية وذو عقل سليم. ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند حدود ذلك، عند حدود عدم الإيذاء، بل تكلم ما هو أعظم من هذا. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إذن هذه رتبة أعلى، وهذه مرتبة أرقى، وهذه درجة أعلى. الأمر الأول ألا تؤذيه، والأمر الثاني أن تكرمه وتحسن إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. إذن بواعث الإحسان إلى الجار الإيمان بالله واليوم الآخر، وكلما كان المرء أعظم إيمانا وأرسخ يقينا كان أعظم إحسانا إلى خلق الله، وفي من أوائلهم جاره القريب إليه. نعم أيها الإخوة، من هنا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن، قال: ما آمن بي من يا رسول الله؟ قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. لأنه ينبغي أن يحسن إليه، رآه فقيرا ينبغي أن يحسن إليه، رآه جائعا يجب أن يطعمه ويجب أن يكرمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن عادة نسيها الناس اليوم، كانت فيما مضى واليوم تلاشت: إلا من رحم ربك، ما هي هذه العادة؟ هي عادة أن يتبادل الجيران الهدايا من الطعام والشراب، وكما كانوا يقولون يسكب بعضهم لبعض. نعم، النبي قد شرع هذا وأمر به لتزداد المودة والمحبة والأخوة بين الجيران، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك، وخاصة إذا طبخت طعاما له رائحة تخرج إلى جيرانك، صار ينبغي عليك أن توصل لهم بعض هذا الطعام. إذا طبخت مرقة فتعاهد جيرانك فأكثر مرأها وتعاهد جيرانك، ثم أن ينبغي عليك أن تتعاهد جيرانك الأقرب فالأقرب، يعني لا محاباة بين الجيران، قد يكون أحد الجيران أبعد بابا وأنت تحبه أكثر، فلكي لا تصبح بينك وبين الأقرب منك يكون بينك وبينه نوع كراهية أو تحسس. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري، قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فهذه معالجة موضوعية مجردة لا اعتبار فيها إلا للقرب، وهذا الموضوع لا يعاتب عليه أحد ولا يؤاخذ عليه أحد. أرأيتم إلى رعاية المشاعر الإنسانية؟ ولا يوجد تشريع في الدنيا، في الدنيا لا يوجد تشريع يراعي المشاعر الإنسانية ويرعى الحقوق الأخوية كما في دين الله سبحانه وتعالى. ولو أن المسلمين طبقوا هذه الآداب وقاموا بهذه الأوامر، والله ستجدهم كتلة واحدة وأمة واحدة وعلى قلب رجل واحد. قالت: إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، يبين أن الإنسان قد يريد أن يهدي ولكن يعني يرى أن هذه الهدية قليلة وأنها قد لا تكون لائقة بالجار، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: يا نساء المسلمات، وفي رواية: يا نساء المؤمنات، يعني أيتها النساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء ولو كراع شاء. كراع شاء يعني ما يسمى اليوم المؤدم، يعني تهدي ولو هذا الأمر البسيط إذا كانت لا تملك غيره، يعني هذا إذا كانت لا تملك غيره، فلتهديه ولا تحتقره، لا تجعله صغيرا لا قيمة له، لأن الهدية من شأنها أن تزيد الحب بين المؤمنين، تهادوا تحابوا. نعم، هذا من حقوق جارك إذن، أن تكرمه، أن تحسن إليه، أن تهدي إليه. نعم، ثم من حقوقه عليه ألا تمنعه من فعل يجعله في بيته ينفعه ولا يضرك، ينفعه ولا يضرك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. يعني رجل أراد أن يقوم ببعض التعديلات الطفيفة في بيته تصلحه ولا تضر جاره، نجد أن من اشتكى هم الجيران. لماذا؟ لماذا تمنعه أمرا ينفعه ولا يضرك؟ ينبغي عليك أن تساعده. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، فإذا أراد أن يغرس في جدارك أو في جداره أمرا يصلحه وينتفع به ولا يضرك، فلما أنت تقف في وجهه ولما تمنعه؟ النبي نهاك أن تمنعه بقيام ما يصلحه ولا يضرك، فهذا من حق جارك عليك. أيها الإخوة، حق الجار حق عظيم وله حقوق كثيرة، سأوجز بعضها لكي لا أطيل ولنعمل بها ولنعود إخوة متحابين متآخين. فمن حق جارك عليك أن تسلم عليه، وإذا رأيته أن تبتسم له وأن تصافحه، هذا أقل الدرجات. قد يأتي إنسان إلى بيته ويدخل المصعد وجاره ليس بينه وبينه إلا خطوات، فلا ينتظره ويضغط زر المصعد فيخرج ويبقى جاره ينتظر. هذا ليس من حقوق الجيرة وليس من الإحسان إلى الجوار. انتظره برهة قليلة، سلم عليه، أحسن إليه، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. إن كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، فتبسمك في وجه جارك صدقة أعظم، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وليكرم جاره. رأيت معه أغراضا قد حملها، سارع أنت واعرض عليه خدماتك. أتريد أن أخدمك؟ تعال فلأحمل معك. نعم أيها الإخوة، تصوروا لو أن الجيران كانوا على هذه الدرجة من التعاون، كيف تكون حياتنا؟ تكون في سعادة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء الرجل الصالح، الصاحب الصالح، والجار الصالح. ولا يكون صالحا إلا حينما تكون أنت صالحا معه، فيكون صالحا معك في آن واحد. لذلك ورد في الحديث أيها الإخوة، ورد في الحديث أن، وهذا الحديث رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله، ما حق الجار علي؟ فقال: إن مرض عدته، وإن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن أعوز سترته. هو جارك الذي يجب عليك أن ترعاه حق الرعاية ولو لم يكن مسلما. فقد ورد فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ورد أنه ذبحت له شاة في أهله، فقال لهم: هل أهديتم لجارنا؟ هل أهديتم لجارنا؟ وكان جاره من أهل الكتاب، صار يؤكد عليهم: هل أهديتم لجارنا؟ ثم بين لهم لماذا يؤكد هذا، قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا هذا من حق جارك عليه. زاد بعض الرواة في حقوق الجار، قال: وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ثم قال: ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. هذه كلها رعاية لحقه وجيرته. ثم قال: ولا تؤذيه بقتار ريح قدرك. بعض الناس يطبخ اللحم المشوي في البرندة وتهب الروائح على الجيران جميعا ولا يعنيه شأن أحد منهم على الإطلاق، وقد يشتهي أولادهم هذا الطعام ويبكون يريدون هذا الطعام لا يدرون ماذا يفعلون ولا يأبه أحد. لذلك قال: لا تؤذيه بريح قدره إلا أن تغرف له منها، فإن وصل ريح قدرك إلى جارك فعليك أن توصل له جزءا من الطعام. ثم قال هذا الراوي: وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، يعني لا يراك، ولكي لا يشتهي ولده ذلك. ثم قال: ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. رأيتم إلى هذه الآداب والرقائق العظيمة؟ لا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. هذه المحافظة على هذه المشاعر والأحاسيس ورعاية هذه الحرمة التي أمر بها ربنا أولا، ثم أكدها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الكثيرة العظيمة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من خير الجيران. من خير الجيران؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا خير الجيران. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم أعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، واجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واستعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.